الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 26 في بيان كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم، وهمنا في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. لا زال رحمه الله في باب الاستنجاء، وقد ذكرنا أن مسائله 9 ونزيد عليها 10، فمسائل الاستنجاء 10: الأولى حكمه ماء وحجارة، هذا عرفناه، والثاني عدده، والثالث وتره، والرابع تجاوز الأذى مخرجه، والخامس ومن البول.
شيخنا أحسن الله عليكم، صوت عندكم مقلق، صوت الميكروفون عندكم مقلق
يا موسى. الشيخ إبراهيم بيقول في حاجة مغلقة. فالمسألة 5: ومن البول، يعني أن الاستنجاء يكون من البول كما يكون من الغائط. وأنا متذكر إن شاء الله أننا وقفنا عند مسألة حكم الاستنجاء، لكن نعود إليها بعد هذه المسألة. فقال: الاستنجاء من البول. ففي هذا دفع لتوهم من يتوهم الفرق بين الغائط والبول بالنسبة للاستجمار. طبعا الاستنجاء هنا بمعنى الاستجمار. نعم، فربما يتوهم متوهم أن الاستجمار إنما هو خاص بالغائط. نعم، يقول الغائط هذا هذه مادة، هذه مادة تزال فينفع فيها الحجر ونحوه، وأما البول فلا يجزئ فيه إلا الماء. ربما يتوهم متوهم هذا، فمن أجل هذا جاء بهذه المسألة. قال: أبو بكر يستنجى من البول بالأحجار كما يستنجى من الغائط. روينا عن عمر أنه بال ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره، وقد ذكرناه فيما مضى. نعم، لم ذكر الأثر أن عمر كان له كان له دكان، كان له دكان يبول فيه وكان يتمسح فيه، فهذا هذا مر قبل ذلك. ففيه أن الاستجمار يكون أيضا يكون من البول. قال: ومن مرة أن الاستنجاء من البول بالأحجار يجزئ مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وكل من لقيناه من أهل العلم، فإذا الآن هذه 5 مسائل. طيب، المسألة السادسة، وهي مادته قال ذكر الاستنجاء بغير الحجارة، يعني الاستجمار يكون بالحجارة ونحوها، إلا أن على ذلك شروطا سنذكرها من عند شيخ الإسلام رحمه الله. قال أبو بكر: لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير الحجارة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر قال: إيتني بثلاثة أحجار. إلا أن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستنجاء بأشياء معينة يدل على إباحة الاستنجاء بما سواها. قال: ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة فالذي نحفظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا ذلك جائز، والاستنجاء بالحجارة أحوط. ذلك جائز، ما وجه جوازه كما ذكرنا؟ وجه جوازه أن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستجمار بأشياء يعني يدل على إباحة الاستنجاء يعني بما سواها إلا إيش؟ إلا يعني ما إلا ما خص إلا ما خص إلا ما خص كالأشياء المحترمة. ما يأتي إنسان مثلا ويستجمر بأوراق فيها علم شرعي، فهذا إلا ما خص، وسنبين إن شاء الله تعالى. قال: كان عطاء يقول: إني لأستنجي بالإذخر، وهو يعني نوع من الحشيش، بالإذخر. وقال طاووس: ثلاثة أحجار أو ثلاث حثيات من تراب أو ثلاثة أعواد. ويجزئ كل ذلك عند الشافعي، وكذلك إن كانت آجرات. الآجر معروف اللي هو الحجر المحروق، أو مقابس أو خزف. الخزف معروف مثل هذا الذي تصنع منه الأواني، أواني الخزف والصيني. قال: أو مقابس. هذا اللفظ مقابس لم يرد إلا عند الشافعي في الأم، ولعل المراد به يعني قطع من أحجار معينة. مقابس يعني يعني شيء مقتبس، يعني شيء إيش؟ شيء مقتبس من مادة أخرى. مقابس يعني جمع مقبس، وهو الشيء المقتبس. نعم، القطعة منه. قال: وهذا على مذهب إسحاق وأبي ثور، وأجاز مالك الاستنجاء بالمدر. المدر وهو الطين الجاف. قال أبو بكر: وأرجو أن يجزي ما قالوا، وليس في النفس شيء إذا استنجى بالأحجار وأنقى، فإن استنجى بثلاثة أحجار ولم ينقي زاد حتى ينقي. كان هذا ينبغي أن يقدم في مسألة الإيش؟ الوتر. قال: زاد حتى ينقي، نقول: ويقف على إيش؟ على وتر. وكان الشافعي يقول لا يجزئه إلا أن يأتي من الامتساح بما يعلم أنه لم يبق أثرا قائما، فهذا أيضا من شروط ليش الاستجمار الإنقاء، هذه كلها شروط وسنجملها إن شاء الله. المهم أنه ينقي. قال ما لم يبق أثرا قائما، فأما أثر اللاصق لا يخرجه إلا الماء فليس عليه إنقاؤه، فهذا معنى أثرا قائما. أثرا قائما يعني يمكن إزالته بغير الماء، هذا معنى قائم. وفي مقابله أثر اللاصق، أثر اللاصق يعني في الجلد لا يخرجه إلا الماء. قال فليس عليه إنقاؤه لأنه لو جهد لم ينقه بغير ماء. قال أبو بكر وكذلك نقول. فإذا هذا بالنسبة لي ذكر الاستنجاء بالحجارة وبغيرها، هذه مادته، إلا أن على ذلك شروطا ذكرها شيخ الإسلام في شرح العمدة الأول 127، والحقيقة يا إخواني يعني شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية يعني ما أحسنه، مع اختصاره إلا أنه يعني كما يقولون جامع. قال ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل إلا الروث والعظام وما له حرمة. نعم، إلا الروث والعظام وما له حرمة. وطبعا يعني إيش سيأتينا هذا، لكن لا بأس أن نذكر ما ذكره الشيخ. قال وتعليل النهي عن الاستجمار بالروث والرمة، الرمة يعني العظام، ولذا قال من يحيي العظام وهي رميم، فالرمة يعني ليش العظام، بأنهما طعام الجن. دليل على أن الحكم يعم الحجارة وغيرها، أيوة هذا الذي ذكرناه، وإلا لنهي الناس عما سوى الأحجار عموما. فإذا يعني الشيخ يقول يعني حصر النهي يدل على إباحة يعني ما سوى المنهي عنه، حصر النهي يدل على إباحة ما سوى المنهي عنه. نعم. قال وقد روى الدارقطني عن طاووس وفي إسناده يعني ضعف، إذا أتى أحدكم البراز فليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد، هذا هو الشاهد، أو ثلاث حثيات من تراب. ثم ذكر الشيخ الشروط وهي أربعة. فإذا المستنجى به شروطه أربعة، المستنجى به وهو مادة ليش مادة الاستجمار. قال الشرط الأول أن يكون جامدا، فلا يجوز بجلد ميتة ولا بروث النجس ولا عظم النجس ولا حجر النجس. قال أن يكون جامدا، قال لأن المائع إن كان مطهرا فذلك غسل واستنجاء، وإن لم يكن مطهرا أماع النجاسة ونشرها. فهذا الجامد في مقابل المائع، أن يكون جامدا، يقول لأن المائع إن كان مطهرا فذلك غسل واستنجاء، يعني ليس استجمارا، وإن لم يكن مطهرا إذن أماع النجاسة ونشرها بيزيد النجاسة، وحينئذ لا يجزئه إلا الماء، لأن النجاسة انتشرت عن المخرج المعتاد. فالشرط الأول أن يكون جامدا، والثاني أن يكون طاهرا، فلا يجوز بجلد ميتة ولا بروث النجس ولا عظم النجس ولا حجر النجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم في حديث ابن مسعود وأبي هريرة وسلمان وخزيمة بن ثابت وسهل بن حنيف ورويفع بن ثابت. نعم. وذلك يعم العظم الطاهر والنجس والروث الطاهر والنجس. نعم. يعني النهي عن العظم والروث يعم النجس والطاهر. قال أما الطاهر فقد علله بأنه زاد إخواننا من الجن. نعم. هذا بالنسبة ليش للطاهر. وأما النجس فهو نجاسة. وأما النجس فهو نجاسة. طيب الشرط الثالث أن يكون منقيا. منقيا لأن يمكن أن يكون المستنجى به أملس فلا يفعل شيئا، إنما يكون منقيا بأن تكون فيه خشونة. أن يكون منقيا لأن الإنقاء هو مقصود الاستجماع، فلا يجزي بزجاج. نعم. ولا فحم رخو، الفحم اللي هو الأملس، ولا حجر أملس. الشرط الرابع أن لا يكون محترما، يعني المستنجى به لا يكون محترما مثل الطعام. ولا يجوز الاستنجاء به سواء في ذلك طعام الإنس والجن وعلف دواب الإنس والجن. المهم إذا كان طعاما يعني يؤكل للإنس ودواب الإنس وللجن ودواب الجن، فهذا يعني المحترم لا يجوز الاستنجاء به. ثم ذكر حديث ابن مسعود في الصحيح مسلم أن الجن سألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. الحقيقة هذه الزيادة ذكر اسم الله عليه، وجاءت أيضا لم يذكر اسم الله عليه اختلاف على داود بن أبي هند، هذا إن شاء الله سنذكره عندما نصل إلى حديث ابن مسعود، وهناك بحث يعني بحث عال ورفيع للشيخ الألباني تحت الضعيفة 1038، فأرجو من إخواني أن يقرأوا هذا البحث 1038 في تعليل حديث ابن مسعود عند مسلم، وأن داود بن أبي هند راويه عن الشعبي اضطرب فيه، فجماعة من تلاميذه رووا عنه أنه قال ذكر اسم الله عليه، وجماعة آخرون رووا عنه لم يذكر اسم الله عليه، فهذا يعني اضطراب شديد، واحد نفي واحد إثبات. فالشيخ جعل هذه علة لاضطراب بالنسبة لهذه اللفظة ذكر ولم يذكر. والعلة الثانية أن الشعبي، لأن داود بن أبي هند روى عن الشعب، أن الشعبي يعني أرسل جزءا من الحديث، وسنبين إن شاء الله تعالى، لكن هذه تقدمة. فالمهم إن في حديث ابن مسعود هذا، فالمهم لا يكون إيش؟ لا يكون محترما. وفي حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتيني بعظم ولا بروثة. نعم. قال فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبي، فقلت ما بال العظم والروثة؟ أبو هريرة يقول في نفسه، فقال هما من طعام الجن. تلاحظ أن هنا يعني ليس فيه ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر، هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. هذا رواه البخاري. فبين له صلى الله عليه وسلم ما هو طعام الجن ونهانا عنه. نعم. وتبرأ ممن يستنجي به. فبما هو طعامنا أولى، يعني إذا كان هذا في طعام الجن فطعامنا أولى. هذا كله يرجع إلى هذا الشرط أن لا يكون محترما مثل الطعام. قال الشيخ: وكذلك ما مكتوب فيه اسم الله تعالى أو شيء من الحديث والفقه، سواء كان ورقا أو حجرا أو أديما، لأن حرمته أعظم من حرمة علف دواب الجن. قال: وكذلك أيضا ما هو متصل بحيوان كيده وذنبه وريشه وصوفه، وكذلك يد نفسه، يعني ما يذهب ويستجمر مثلا بإيش؟ بيد حيوان متصلة به. نعم. ولا بذنب حيوان ولا بريشه ولا بصوفه ولا بيد نفسه. قال: سواء في ذلك الحيوان الطاهر والنجس الآدمي وغيره، ولأن الحيوان محترم فأشبه المطعوم. نعم. فإذا لا يجوز الاستنجاء بهذه الأشياء. طيب، ماذا لو استنجى بهذه الأشياء المحرمة؟ هل يجزئه؟ قال: فإن استنجى بها فهل يجزئه إعادة الاستنجاء أو يتعين الماء على وجهه؟ على وجهه. ويعني فرق الشيخ بين المخالفة في أن يستنجي بهذه المحرمات وبين الاستنجاء باليمين، لأنه في الاستنجاء باليمين ماذا لو استنجى باليمين؟ يجزئه، محرم لكن يجزئه، لكن لو استنجى بالمحرم لا يجزئه. ما هو الفرق؟ الفرق أن المستنجى به شرط في الاستنجاء، وأما اليد ليست شرطا في الاستنجاء. فإذا تنبه لهذا، المستنجى به شرط في الاستنجاء، لا بد أن يكون يعني مباحا، لا تتوفر فيه هذه الشروط التي ذكرت: جامدا طاهرا منقيا محترما. فإذا هذا شرط. وأما الاستنجاء باليمين إذا خالف نقول هذا ليس بشرط فيجزئه الاستنجاء. فإذا هذا بالنسبة لي يعني إيش العظم والروث، أنهم طعام ليش؟ طعام الجن. الدارقطني روى حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الروث والعظم وقال إنهما لا يطهران. قال لا يطهران. فإذا هذه إيش علة أخرى، أن العظم والروث لا يطهران. لكن هذا الحديث في إسناده يعقوب ابن حميد بن كاسب المدني، وهو ضعيف متروك كما في شرح سنن أبي داود لابن رسلان المجلد الأول 235. فالمهم أن هذا يعني هذا التعليل إنما جاء في هذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف. فإذا يبقى التعليل الأول، وهو ماذا؟ أنه طعام إخواننا من الجن. فإذا هذه كلها شروط على ماذا؟ شروط على المستنجى به، لا ننساها: جامدا طاهرا منقيا، ألا يكون إيش؟ ألا يكون محترما. فإذا الآن يعني حتى ما ننسى، انتهينا من 6 مسائل: من حكمه ماء وحجارة، ومن عدده، ومن وتره، ومن تجاوز الأذى مخرجه، ومن البول، الاستنجاء من البول كالغائط، ومادته. فهذه 6. السابعة حكم الإيش؟ الاستجمار والاستنجاء يعني. طيب، هذا يفيدنا في ماذا؟ يفيدنا في مسألة تورد. لو قال قائل مثلا: أنا أقضي حاجتي وأؤخر الاستجمار أو الاستنجاء إلى إيش؟ إلى ما بعد الوضوء، إلى ما بعد الوضوء، يعني يتوضأ ثم بعد ذلك يستجمر أو يستنجي. فهل يصح وضوءه؟ الجواب على هذا السؤال ينبني على هل الاستنجاء أو الاستجمار شرط في الوضوء أو ليس بشرط، هل هو شرط في الوضوء أو ليس بشرط. نذكر أولا ما ذكره شيخ الإسلام صفحة 131 ثم نعرج على هذا الخلاف. قال شيخ الإسلام: والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين. نعم، أما كونه واجب فلا بد، لكن وإنما البحث فيه هل هو شرط يعني قبل الوضوء أم ماذا. قال: فلو صلى بدونه لم تصح الصلاة. صحيح، هذا بالاتفاق، يعني لو إنسان قضى حاجته ولم يستجمر ولم يستنج وتوضأ ثم صلى، صلاته باطلة لأنه صلى بالنجاسة، صلى بالنجاسة، واجتناب النجاسة يعني شرط في صحة الصلاة عند العلم والذكر، وهذا تقدم. لو صلى إنسان وعلى ثوبه نجاسة فإن علم بها في صلاته يجتنبها عند القدرة، وإن علم بها بعد صلاته جازت صلاته، لكن مع العلم ولم يجتنبها فصلاته باطلة. نعم، فإذا كون الاستنجاء واجب فلو صلى بدونه لم تصح، هذا صحيح. قال شيخ الإسلام: سواء كان الخارج نادرا أو معتادا رطبا أو يابسا. نعم، قال: كالبول والروث والدود والحصى والمذي. قال: لأن خروج الخارج من هذا المحل يعني حتى ولو كان يعني طاهرا كالحصى مثلا، لأن خروج الخارج من هذا المحل مظنة استصحاب الرطوبة النجسة، فعلق الحكم به وإن تخلفت عنه الحكمة. وهذه قاعدة أصولية أخذناها قبل ذلك، أنه إذا خفيت الحكمة علق الحكم بالمظنة. فهذا الذي يخرج من أحد السبيلين حتى ولو كان طاهرا مظنة أن تتعلق به الرطوبة النجسة، فمن أجل هذا يجب الاستنجاء منه. نعم، فإذا هذا بالنسبة لحكم الاستنجاء أنه إيش؟ أنه واجب، وأنه إذا لم يصلي إذا صلى بدون استنجاء فصلاته باطلة. ما ننسى أننا سنذكر بالنسبة للوضوء، فإذا الاستنجاء له حكم مع الصلاة وله حكم مع الوضوء، له حكم مع الصلاة وله حكم مع الوضوء. أما حكمه مع الصلاة فإذا صلى ولم يستنج ولم ي... أو يستجمر فصلاته باطلة حتى وإن كان متوضئا. وأما حكمه مع الوضوء فهذا الذي سنبحث فيه. طيب، نكمل أولا كلام الشيخ. قال: إلا الريح، فإن الإمام أحمد قال: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا سنة رسوله، إنما عليه الوضوء. وحديث من استنجى من الريح فليس منا ضعيف جدا كما في الإرواة 49. قال: ولأن الريح ليس لها جرم لاصق يزال. صحيح، الاستنجاء إنما يكون مما له جرم، وأما الريح فليس لها جرم يزال. قال: ولا هي مظنة استجلاب رطوبة، فإذا ليس لها جرم في نفسها وعند خروجها لا تخرج معها رطوبة نجسة. نعم، قال: وأما الخارج الطاهر فيجب الاستنجاء منه كما يجب من يسير الدم والقيح. لأن خروجه من السبيل يورث تغليظا، ولأن الاستنجاء من المني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الدواء مع كونه طاهر، يعني المني مع كونه طاهر لكن يستنجى إيش؟ يستنجى منه. فهذا حكم الاستنجاء يعني عموما. أما مع الصلاة فهو يعني شرط في صحتها مع الصلاة. طيب، وأما مع الوضوء فهذا يعني سيأتينا في المسألة التاسعة، وهي ترتيبه يعني ترتيب الاستنجاء مع الوضوء. طيب، فإذا مرة أخرى أيها الإخوة، سبحان الله، يعني انظر مسائل الاستجمار كيف أنها يعني كثيرة. فصدق يعني سبحان الله هذا اليهودي، وإن كان يعني هم يذكرون أنه قاله يعني سخرية، لكن هذه حقيقة، علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء. فإذا حكمه مادة وحجارة، وعدده ووتره وتجاوز الأذى مخرجه، والاستنجاء من البول، والسادس مادته، والسابع حكمه مطلقا. طيب، الثامن كيفيته، ثم نعود إلى ترتيبه. كيفيته يعني كيفية الاستجمار، كيفيته في صفحة 133 قال الشيخ: والأفضل في الاستجمار أن يمر حجرا من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يديرها على اليسرى حتى يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه. هذا بالنسبة للحجر الأول. قال: ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى إلى مؤخرها، ثم يديره على اليمنى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين، المسربة يعني المجرى، على المسربة والصفحتين. فإذا هذه الكيفية التي ذكرها الشيخ. قال: وما روي عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أولا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة؟ لأن طبعا هذا الحديث يوهم ماذا؟ أن الصفحة اليمنى لها حجر، والصفحة اليسرى لها حجر، والمسربة لها حجر. لا، وإنما كل حجر يستوعب به المحل، كل حجر يستوعب به المحل. فالحجر الأول يبدأ بالصفحة اليمنى إلى مؤخرها، ثم يديرها إلى اليسرى، وبعدين الحجر الثاني يبدأ من الصفحة اليسرى إلى مؤخرها، ثم يديره إلى مقدمة اليمنى، والحجر الثالث للمسربة والصفحتين. نعم. فإذا هذا الحديث الشيخ يقول محمول على الابتداء بهذه المواضع، يعني يمكن تأويل هذا الحديث على الصفة التي ذكرها الشيخ، يعني حجرين للصفحتين، الحجر الأول للصفحة اليمنى مع اليسرى، والحجر الثاني للصفحة اليسرى مع اليمنى، والحجر الثالث للمسربة مع الصفحتين. نعم. قال: فإن مسح على كل جهة مسحة فوجهان. فإذا هذا هو الصحيح، أنه بكل حجر يستوعب الإيش؟ يستوعب المحل كاملا. فهذه بالنسبة للكيفية. المسألة التاسعة وهي ترتيبه، يعني ترتيب الاستجمار مع الوضوء، ترتيب الاستجمار مع الوضوء. هذا في صفحة 134 يقول الشيخ: السنة أن يستنجي قبل الوضوء، فإن أخره إلى بعده أجزأه في إحدى الروايتين. لماذا؟ لأنه نجاسة، فصح الوضوء قبل إزالتها، كما لو كانت على البدن. نعم، يعني كأنها نجاسة في ثوبه أو على بدنه، يمكن أن يتوضأ ثم يزيل الإيش النجاسة. فإذا قال السنة أن يستنجي قبل الوضوء، وقوله السنة يعني ليس بشرط، فإن أخره إلى بعده أجزأه. قال فعلى هذا إذا توضأ استفاد بذلك مس المصحف، لأن ربما يقول قائل يعني هذا شو يستفيد من الوضوء قبل ليش قبل الاستجمار، نقول صار متوضئا فيمكن أن يمس المصحف ويلبس الخفه، لبسهما على طهارة ولا يضره وجود النجاسة، سبحان الله. قال ويستمر وضوءه إذا لم يمس فرجه. نعم. قال والرواية الأخرى أنه لا يصح وضوءه، يعني يصبح الاستجمار من شروط الوضوء. قال وهي أشهر، يعني الرواية هذه الثانية أشهر، وذكر لها الشيخ يعني ثلاثة أدلة. قال أولا لأن في حديث المذي يغسل ذكره ثم يتوضأ، رواه النساء. أيوه، يبقى الدليل على هذه الرواية رواية النسائي، يغسل ذكره ثم يتوضأ، هذا في حديث المذي يغسل ذكره ثم يتوضأ، نقول اللفظ الذي عند النسائي ثم ليتوضأ. طيب هذه الرواية ما صحتها؟ في سنن النسائي للشيخ الألباني، يعني بأحكام الشيخ الألباني رقم 439، قال صحيح لغيره. فنقول للشيخ نعم صحيح لغيره من حيث الجملة، لكن هذه الرواية فيها ماذا؟ فيها ثم، وثم هذه ليست في الألفاظ الأخرى. هذه الرواية التي فيها ثم إسنادها منقطع أو مرسل، فقول الشيخ الألباني صحيح لغيره يعني من حيث الجملة لا بالنظر إلى اللفظ ثم، ومحل البحث هو ماذا؟ هو لفظ ثم لأنها تفيد الترتيب. فإذا نقول يعني لفظ ثم إن لم تأتي إلا في هذه الرواية، وهذه الرواية إسنادها منقطع أو مرسل. لماذا؟ لأن سليمان بن يسار راويه عن علي لم يدرك القصة، لم يدرك القصة التي رواها عن علي. نعم، يعني قد يدرك الراوي ولكنه لم يدرك القصة، فيكون ماذا؟ فيكون منقطعا. خلي بالك من هذا، هذا شيء مهم جدا في المصطلح، يعني قد يدرك الراوي شيخه لكنه يعني يروي عنه قصة لم يدركها، لم يدرك القصة، فإذا لم يدرك القصة فيكون منقطعا أو مرسلا، وهذا شيء مهم في المصطلح. وانظر ذخيرة العقبة للشيخ الإثيوبي 5640، وهذا يعني طبعا الشيخ الألباني لما قال صحيح لغيره يعني هذا يدل على تنبه الشيخ، لأن هذا الإسناد فيه علة، لكن صحيح لغيره يعني من حيث الجملة، وأما من حيث اللفظ ثم فهو لم يرد إلا في هذه الرواية، وهذه الرواية يعني مرسلة أو منقطعة فلا يصح الاستدلال بها. فإذا بقي يصبح الحديث يعني بالواو، يغسل ذكره ويتوضأ، فيعني ليس فيه ما يدل على الترتيب، هذا الاستدلال الأول. قال الشيخ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم يتوضؤون إلا بعد الاستنجاء، وفعله إذا خرج امتثالا لأمر فحكمه حكم ذلك الأمر. نعم، فنقول كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن مجرد الفعل لا يدل على الشرطية، مجرد الفعل لا يدل على الشرطية. نعم، فيعني كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ويداوم عليه، فهذا ربما يدل على السنة المؤكدة أو يدل على الوجوب، لكن لا يدل على ماذا؟ على الشرطية. نعم. الدليل الثالث الذي ذكره الشيخ قال: ولأنهما محلان وجب غسلهما بسبب واحد في بدن واحد، يعني محل الإيش؟ محل النجاسة وأعضاء الوضوء، فكان الترتيب بينهما مشروعا كمحال للوضوء. هذه بالنسبة لهذه الرواية الأخرى التي هي إيش؟ التي هي الأشهر. الخلاف في هذه المسألة تجده مبحوثا في هذه المواقع على قولين: القول الأول أن الوضوء صحيح وليس الاستنجاء من شرطه، بل هو سنة قبله، والنجاسة على المخرج كالنجاسة على سائر البدن، وهذا عند الحنفية والشافعية، والمعتمد عند الحنابلة أنه ليس بإيش؟ ليس بشرط. وصرح المالكية بأنه حتى ليس بسنة وإن كان يستحب تقديمه عليه. فإذا نجد الحنفية والشافعية والمالكية والمعتمد عند الحنابلة أنهم قالوا الوضوء إيش؟ أنهم قالوا الوضوء صحيح. لكن الفرق بين المالكية وغيرهم أن غيرهم يقولون هو سنة قبل الوضوء، والمالكية يقولون حتى ليس بسنة وإنما هو مستحب، وفي فرق بين السنة والمستحب. والصحيح أنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأصحابه وواظبوا على ذلك. فالمهم على هذا القول أن الوضوء صحيح. القول الثاني أن الوضوء ليس بصحيح وأن الاستنجاء قبله شرط، وهذا الذي يعني ذكرناه من كلام شيخ الإسلام. فهذه هي المسألة التاسعة وهي ترتيبه. بقيت المسألة العاشرة عندما يأتي موعدها نذكرها. قال: ذكر من استنجى بحجر واحد له ثلاثة أوجه. هذا يعود إلى مسألة العدد، نقول هذا يعود إلى مسألة ماذا؟ مسألة العدد، لأن هذه المسألة يقول حجر واحد له ثلاثة أوجه، وإذا له ثلاثة أوجه فهو يغني عن ثلاثة أحجار. هكذا هذه المسألة فنريد أن نعرفها. قال: كان الشافعي هذا القول وليقول: فإن أخذ حجرا له ثلاثة وجوه فامتسح بكل واحد امتساحة كانت كثلاثة أحجار، وكذلك قال أبو ثور وإسحاق. فهذا القول الأول أنهم يجوزون هذا. قول الثاني: وقد عارض بعض الناس الشافعية وقال: ليس يخلو الأمر بثلاثة أحجار من أحد أمرين. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو أمر بثلاثة أحجار فهذا لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون أريد بها إزالة النجاسة، فإن كان هكذا فبما أزيلت النجاسة يجزئ بحجر وغير حجر ولو أزيلت بحجر واحد. نعم، فإذا هذا صحيح. يعني لو كان المقصود إزالة النجاسة فإذا يكفي حتى حجر واحد، سواء له ثلاثة أوجه أو ليس له ثلاثة أوجه. قال: وإما أن يكون عبادة فلا يجزئ أقل من العدد. الحقيقة أن هذا يعني هذا كما يسمونه الصبر والتقسيم، وهذا حصر، وينبغي لطالب العلم أن يتدرب على هذا. قال: أو يكون عبادة فلا يجزي أقل من العدد. قال: أو معنى ثالثا فيقال: أريد بها إزالة النجاسة وعبادة، يعني هذا وهذا. فلما بطل المعنى الأول وهو شوف هذا الصبر والتقسيم، أنك تقسم وبعدين بتستبعد حتى يبقى لك الصحيح. قال: فلما بطل المعنى الأول لم يبق إلا هذان المعنيان، لأن ليس فقط المقصود إزالة الإيش؟ النجاس. ولا يجزي في واحد من المعنيين، يعني سواء كان عبادة محضة أو كان إزالة النجاسة مع العبادة. قال: ولا يجزي في واحد من المعنيين إلا بثلاثة أحجار، لأن العبادات طالما أن في عبادة تعبد لأن العبادات لا يجوز أن ينقص من عددها، لا يجوز أن ينقص من عددها. فإذا هذا برهان قوي وهو المعتمد. قال أبو بكر، والخبر يدل على صحة ما قاله هذا القائل. شوف كيف، مع أن الأول قول الشافعي، فنقول يعني تأمل ترك التقليد. فابن المنذر وأمثاله من الأئمة يعني لا يقلدوا، فابن المنذر يقول الخبر يدل على صحة ما قاله هذا القائل مع أنه خلاف قول الشافعي. قال وذلك موجود في حديث سلمان، لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار. قال وكلما أمر الناس بعدد شيء لم يجزئ أقل منه. نعم، كما في غسل نجاسة الكلب سبعا، ولا يجزئ أن ترمي الجمرة بأقل من سبع حصيات. يقول ابن المنذر وكلما أمر الناس بعدد شيء لم يجزئ أقل منه، لأن هذا إيش؟ لأن هذا حد، لأن هذا حد يعني في الشرع، فلا يجوز مخالفة هذا الحد. مع أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغنى به عن غيره. الله أكبر، شوف كيف، مع أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغنى به عن غيره، يعني ما يحتاج لا برهان ولا فلسفة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يستغنى به عن غيره، والدليل يستغنى به عن غيره. قال ولا تأويل لما قال لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار لمتأول معه. إذن ما في تأويل طالما أن الخبر يعني مستغنى به عن غيره، يعني مستغنى به عن غيره، يعني لا يحتاج إيش؟ لا يحتاج تأويلا ولا شرحا ولا بيانا، لأنه بين بنفسه، لأنه بين بنفسه. وهذه من القواعد أيها الإخوة، أن الدليل إذا كان بينا بنفسه فلا يحتاج إلى تأويل متأول وإلى بيان مبين ولا إلى شرح شارح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم وأفصح وأنصح وأصدق. احفظوا هذه الأربعة، هذه تقال أيضا في أحاديث الصفات، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم وأفصح وأنصح وأصدق. نعم، يعني فيها يعني حتى تحفظها فيها ثلاث صادات وعي، لأنه أعلم وأفصح وأنصح وإيش وأصدق صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الدليل بينا بنفسه فلا تدخل مع أحد في مجادلة ولا في مناقشة ولا في مناظرة. نعم، إذن هذه المسألة ترجع إلى مسألة الإيش؟ إلى مسألة العدد. ثم قال ذكر الأشياء المنهي عن الاستنجاء بها، هذا يرجع إلى مادته وقد ذكرناها، مادة الإيش؟ الاستنجاء. قال وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الاستنجاء بالروث والعظام. قلنا أن هذا إيش؟ في أحاديث من؟ ابن مسعود وأبي هريرة وسلمان وخزيمة بن ثابت وسهل بن حنيف ورويفع بن ثابت، ستة من الصحابة جاءت الأحاديث عنه في النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام، ذكر الأشياء المنهية عن الاستنجاء بها. وقد عرفت يعني إيش؟ عرفته فيما تقد، وأن شروطه ماذا؟ جامدا طاهرا منقيا ألا يكون محترما. ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم، قال حدثنا الحسن قال أخبرنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن سلمان قال قال المشركون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم لا يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة. قال قلت أجل، إنه نهانا عن الروث والعظام. قال حدثنا بكار قال أخبرنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد للولد، وكان ينهى عن الروث والرمة. الرمة يعني العظام الرميم، العظام البالية. هذا في صحيح أبي داود برقم 6، وروى مسلم بعضه. قال أبو بكر: فلا يجوز الاستنجاء بشيء مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ولا بما قد استنجى به ومر، إلا أن يطهر بالماء. يعني الذي استنجي به مرة، لو استنجى بحجر مرة يذهب ويطهره بالماء ويجففه ثم يستنجي به مرة أخرى بعد ذلك يعني. قال: ويرجع إلى حالة الطهارة. قال: وقال سفيان: لا يستنجي بعظم ولا رجيع. ولا رجيع، الرجيع يعني رجيع الدواب ما يخرج منها وهو الروث. ويكره أن يستنجي بماء قد استنجى به. وقال إسحاق وأبو ثور: لا يجوز الاستنجاء بعظم ولا غيره مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: لا يستنجي بعظم ذكي. ذكي، بعظم ذكي يعني بعظم من حيوان ذكي ذبح يعني، ولا ميت. لا بعظم ذكي ولا ميت، لا هذا ولا هذا، للنهي عن العظم مطلقا. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العظم مطلقا. نعم، سواء يعني ما هو هذا، سواء ذكر. قال: للنهي عن العظم مطلقا، سواء يعني ايش، ذكر اسم الله عليه ام لا، يعني سواء كان ذكيا او ميتا. قال: ولا بحممة. والحممة يعني ما حرق وصار ايش، وصار فحما. وان شاء الله يعني نزيد البحث بالنسبة للحممة، يعني لماذا نهي عنها. ثم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا زائد عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته وقال: أتني بشيء أستنجي به، ولا تقربن حائلا ولا رجيعا. الحائل هنا العظم، عظما حائلا، وهو الرميم المتغير الذي ليس عليه شيء من اللحم. فإذا هذا هو معنى حائلا. ولا تقربن حائلا هو مثل الرمة، العظام البالية. ولا تقربن حائلا، وطبعا يعني لا تقربن حائلا أن هذا يعني هو يعني خرج مخرج الغالب، يعني لا يقول قائل: هل يجوز إذن الاستنجاء بالعظم الذي أزلنا من عليه اللحم الآن مثلا قبل أن يكون رمة؟ نقول لا، لأن كما جاء في كلام الشافعي: للنهي عن العظم مطلقا، سواء ذكر اسم الله عليه أم لا، أو كان يعني رطبا أو رمة، فالعظام منهي عنها مطلقا. قال: ولا تقربن حائلا ولا رجيعا. والرجيع عرفنا أنه رجيع الدواب. ففعلت ثم توضأ وصلى. نقول: انظر لهذا الحديث تحت الضعيفة. طبعا بالنسبة لهذا اللفظ يعني يحسن بطرقه التي ذكرها الشيخ، وإنما البحث هناك أصالة في تعليل حديث مسلم الذي أشرنا إليه تحت الضعيفة 1038. وخلاصة التعليل هناك أن الشيخ علله من وجهين: الوجه الأول أن كلام الشعب مدرج كما بين في غير مسلم، كلام الشعب مدرج فيه، فهذا أول علة، الإدراج من الشعبي. والشيء الثاني اضطراب داود ابن أبي هند بالنسبة لي يعني جملة التسمية، لأن يعني تلاميذه بعضهم روى عنه: لكم كل عظم لم يذكر اسم الله عليه، والآخرون: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. فهذا اضطراب يعني شديد، لأنه يعني نفي وإيش، نفي وإثبات في نفس الوقت، فيعني راجع هذا الموضع. قال وحدثني علي عن أبي عبيد قال أبو عمرو وغيره. أما الروث فروث الدواب، طبعا أبو عمرو هنا هو أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو وغيره أبو عمرو اللغوي، ممكن يكون القارئ أيضا، هذا أيضا نتأكد منه، لأن طبعا القراء كلهم لغويون. قال فروث الدواب. وأما الرمة فإنها العظام البالية. قال أبو عبيد والرميم مثل الرمة، قال تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم. فأما الرجيع فقد يكون الروث والعذرة جميعا، العذرة بالنسبة للإنسان، وإنما سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا إلى غير ذلك، فرجع عن حالته الأولى فسمي إيش؟ فسمي رجيعا. ونقف إن شاء الله عند هذا الموضع، وإن شاء الله بنزيد بحثا في الحممة، وفي أيضا بالنسبة لأبي عمرو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.